أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الخبر الرابع من الأخبار الواردة في الباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. ذكر رحمه الله نقلا عن طبعا كتاب الشيخ الكليني قال: وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن حبيب الخثعمي. قبل الدخول في توثيق أو في الشغل حول آحاد رواة هذا السند، لا بد من التنبه إلى العطف الموجود في بداية السند حيث قال: وعنه. وعنه إذا لاحظنا سند الحديث السابق فإن الشيخ الكليني قد روى عمن؟ عن محمد بن يحيى. والحديث الذي قبله أيضا لم يروي فيه عن محمد بن يحيى، وإنما قال وبالإسناد عن صفوان، فلا معنى لأن نرجع إلى الحديث الأول أو الثاني لمعرفة المراد من قوله وعنه ها هنا، وإنما نقول لأن الخبر السابق كان يتكلم فيه عن محمد بن يحيى وهنا قال وعنه، فالظاهر أن عنه راجع إلى نفس محمد بن يحيى، وحينئذ يكون المراد من أحمد في هذا السند هو أحمد بن محمد الذي روى عنه في السند السابق أيضا. لاحظتم؟ ما هي القرينة؟ عليكم السلام. إيه هذا وإن كان ممكن، ولكن هذا رائج جدا في الكافي في أنه يروي في أول الباب مثلا رواية بسند ثم يصبح إما بعملية إضمار أو بعملية إرجاع، يعني إرجاع لصاحب السند السابق. فهذه الرواية بحسب الظاهر عنه يعني عن محمد بن يحيى عن أحمد الذي هو أحمد بن محمد الذي تكلمنا واستظهرنا بأنه أحمد بن محمد بن عيسى. هذه النقطة الأولى قبل الدخول في آحاد رواة هذا السند. عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الثانية أن السند إذا قرأناه فيه وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا، العطف الموجود في هذا السند بحسب الظاهر هو من عطف راو في طبقة. اليوم تطبيق اليوم غير بعثين. فإذا الظاهر أنه من عطف راو في طبقة على راو آخر من نفس الطبقة، وهذا يتبين لنا بشكل أوضح عندما نبحث بالنسبة للحسين بن سعيد من هو ومحمد بن خالد من هو. فالنتيجة يصبح عندنا كم طريق؟ يصبح هناك أحد هذين الطريقين عندنا. الطريق الأول، إذن الطريق الأول الكلين عن أحمد أو عفوا الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حبيب الخثعمي. والطريق الثاني نفس الشيء مع تغيير من؟ محمد بن خالد. فلهذا الخبر طريقان إثنان. ندخل بعد ذلك في أحاد هؤلاء الرواة. ليش؟ لأنه ما عندنا شغل، باعتبار كما ذكرنا أن الكتاب الكافي قد وصلت النسخ إلينا بشكل يعني تام وما شاكل ذلك، فلا نحتاج أن نبحث أن نسبة الكتاب والنسخ الموجودة للكتاب وما شاكل ذلك. الكتاب منسوب مشهور إلى صاحبه وهو الشيخ الكليني، ولا كلام في ذلك. أما بالنسبة للطريق الأول، فالطريق الأول، أما الشيخ الكليني فواضح، وأما محمد بن يحيى فتقدم بحثه في السند السابق وذكرنا بأنه محمد العطار وأنه ثقة. وأما أحمد فهو أحمد بن محمد، واستظهرنا أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو من الثقات الأجلاء. وما ذكرناه ذات يوم قبل أيام في الدرس من الروايات التي رواها لا تضر في وثاقة الرجل. وحتى أحمد بن محمد بن عيسى بحسب الظاهر نقل ولو قليلا عن محمد بن خالد، فلا تكون هذه قرينة واضحة على أن المراد بن أحمد هو أحمد بن محمد بن خالد، خاصة أن الظاهر من متابعة الموارد المتعددة في الكافي أنه عندما يضمر في السند التالي فإنه يريد نفس الشخصيات الموجودة في السند الأول. ففي السند السابق ماذا قال؟ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. هناك استظهرنا أن المراد بن أحمد بن محمد من؟ أحمد بن محمد بن عيسى. فإذا كان يريد هنا أحمد بن محمد بن خالد فكان لا ينبغي أنه ماذا؟ أن يضمر أو يترك ذكر اللقب أو ذكر اسم الأب أو ما شاكل ذلك. نعم. ثقة أحمد بن محمد بن خالد. نعم، أحمد محمد بن خالد ثقة طبعا، مش لا كلام في وثقة. الشخصية الثالثة هو الحسين بن سعيد. في الحقيقة النتيجة التي يتوصل إليها الباحثون عادة أن الحسين بن سعيد على إطلاقه هو الحسين بن سعيد الأهوازي، ولكن لأننا نبحث لأول مرة في الحسين بن سعيد فإن المسمى بالحسين بن سعيد شخصيتان. الشخصية الأولى الحسين بن سعيد البجلي الأحمسي الكوفي، وهذا من أصحاب الإمام الصادق على ما ذكر الشيخ الطوسي، ولكن هذا لم يذكر لا بتوثيق ولا بتضعيف. الشخصية الثانية هو الحسين بن حماد الأهوازي، ذكره الشيخ الطوسي في طبقة أصحاب الإمام الرضا وأصحاب الإمام الجواد وأصحاب الإمام الهادي، وقال عنه عندما ذكره في طبقة أصحاب الإمام الرضا قال صاحب المصنفات الأهوازي الثقة، أو الأهوازي ثقة مش الثقة، ثقة. في الفهرست ترجمه أيضا الشيخ الطوسي وقال الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليه السلام ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث، وأوصى وأصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن آبان وتوفي بقم. طبعا والحسين بن سعيد له فضل في نقل أحاديث العراق إلى قم، بحسب الظاهر من نقل أحاديث العراق إلى قم واسطة النقل، يعني هذا لا يبحث في علم الرجال عادة وإنما هذا ما يبحث في علم الفهارس، الذي كان الواسطة في نقل الأصول من الكوفة ومن العراق بشكل عام إلى قوم هو الحسين بن سعيد الأهوازي. فهو حتى بحسب الظاهر من أوصل الأخبار القمية إلى إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم حسب الظاهر الواسطة في إيصال الأخبار الكوفية له هو نفس الحسين بن سعيد الأهوازي، فهو مهم جدا في علم الرجال. وحضرت في فترة عند بعض الأساتذة كان يمكنه أن يوفق الراوي أو الرواية أن يصحح الرواية من خلال ما يرتبط بعلم الفهارس. فإذا جزم في البداية أو اطمأن أن الكتابة أو أن الرواية منقولة من أصل أو أن هذا الراوي ينقل من أصول وورد في السند الحسين الأهوازي وإبراهيم بن هاشم، كان يمكنه أن يصحح السند باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هو يطمئن بذلك، يقول لأن الحسين بن سعيد هو ناقل، يعني الواسطة عمليا، وإن كان هناك وسائط بعد الحسين بن سعيد إلى الإمام عليه السلام، ولكن لأن الحسين بن سعيد هو ناقل الأحاديث بشكل أساسي من الكوفة ومن العراق إلى قم، فهو كان عبارة عن ماذا؟ مثل المؤرخ، محطة. لحسكت محطة هو، يعني هو جازم بأن هذا الحديث موجود وهو محطة ينقله من قوم من الكوفة مرورا بالأهواز إلى قوم، هكذا. على أي حال مثالي، فكرة موجودة. أما الشيخ النجاشي فقد ذكر في ترجمة الحسن بن سعيد، قال الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران مولى علي بن الحسين عليه السلام أبو محمد الأهوازي، شارك أخاه الحسين في الكتب 30 المصنفة، عم يحكي عن الحسن، وإنما كثر اشتهار الحسين أخيه بها، وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول بها وهي 30 كتابا. طبعا ملفت للنظر أن الشيخ النجاشي لم يوفق الرجل، لم يوفق الرجل، مع أنه الشيخ طوسي وفق في موردين. يعني يمكن أن يقال باعتبار أن وثاقة الرجل واضحة أو ما شاكل ذلك، مثلا لم يوفقه الشيخ النجاشي، أو أن المعطيات لم تكن متوفرة لدى الشيخ النجاشي إلا بهذا المقدار مثلا. واضح إن شاء الله. فيه مدح أنه اشتهر بالكتب وأن له كتب متعددة، ولكن لا يصل إلى حد التوثيق، مجرد أن يكون الراوي له كتب لا يضر. الشيخ الصدوق في ديباجة الفقيه هناك في عبارته ما يدل على أيضا مدح عالي وتوثيق هذا الرجل، يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب فلان وفلان وفلان، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد. فالرجل صاحب كتب ومصنفات معروفة ومشهورة، وهو بمصاف عبيد الله الحلبي وعلي بن مهزيار الأهوازي وحريز بن عبد الله السجستاني، هو بهذه الطبقة. هذا يكون شاهد أيضا على أنه لا يحتاج إلى توثيق هذا الرجل. طيب، إذا كان هناك شخصان، نقول المتعين بحسب عندنا الأحمسي، البجلي الأحمسي، وعندنا ماذا؟ حسين بن سعيد الأهوازي. نقول الطبقة تعين أن يكون المراد هو الحسين بن سعيد، لأن طبقة أحمد بن محمد ابن عيسى أو ابن خالد ليست في طبقة تسمح لهم أن يرووا عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وإنما تسمح لهم أن يرووا عن أصحاب الإمام الهادي أو أصحاب الإمام الرضا أو أصحاب الإمام الجواد. ولكن هذا ليس لم تكن طريقة الشيخ الكليني، وإنما طريقة الشيخ الكليني أن يأتي هو. ليش طول 20 سنة الشيخ الكليني؟ من جهة ينقح المضامين، ومن جهة أخرى ينقح الأسانيد، يسعى أن يجد سند تام من طريقته، بتتبع طريقته وبما نقل لنا من العلماء جيلا بعد جيل، واللي هو 20 سنة من جهة ينقح المضامين ومن جهة أخرى اعتمد طريقته الواضحة الموجودة نادرا. الحالات اللي بتلاقي فيها الشيخ الكليني في بتحس سقط بالسنة، حالات مش كثيرة، حالات نادرة جدا، فتستطيع بهذا الاستقراء أنه تعرف طريقته للرجل. وهذه الطريقة تكشف عن في ذاك الزمان، خاصة إذا كان بنائهم على أنه الاطمئنان بالصدور وما شاكل ذلك وما يدقوا مثلا بالسنة، فهذا يتعبه كثيرا. فالمراد هو الحسين بن سعيد الأهوازي، أولا طبقة هي التي تساعد على ذلك، ثانيا على نفس الطريقة التي ذكرناها أنه إذا كان هناك نحتمل وجود أحد راويين، وهناك راوي مشهور وهناك راوي آخر غير معروف غير مشهور، فهناك انصراف عادة. طبعا نحن هم ما بنحتاج للانصراف لأن المسألة محسومة بحسب الطبقة. فالحسين بن سعيد ولله الحمد تمام.
ولأن هذه الطريقة واحد يسلك فيها، إذا كان في عندنا هنا كان أحد ما ضعيفا آخر ثقة، هو المشهور
اكثر هذه يعني يطمئن بها، يطمئن بها كقاعدة كلية كاملة؟ لا، اذا بيجي بيقول لك انه هذه قاعدة مثل الرياضيات بنطبقها ما بيمشي، هي مردها الى امور موردية. يعني هون انت من جهة عندك يعني غالبا لا يخلو المورد من قرائن، من جهة الراوي والمروي عنه، من جهة الطبقة، من جهة ثالثة بتكون عندك المشهورية. إيه مثلا، أو أنه هذا الراوي عرفت كيف، أنت صح بتحكم العقلا أنه هذا يكون راوي بالفقه مثلا، عشان هذا الرواية الوحيدة بالفقه، وهذاك الراوي الآخر يروي كثيرا في الفقه، فكيف بتقلي ينصرف إلى الذي يروي به قليلا بالفقه؟ لا، الأرجح يعني عقلائيا هكذا يتعاطون. هلا المحاولة الموجودة عند السيد البروجر
ايه؟
مش بهذا الطريق. الشيخ السيد المددي، أنا كنت عم بحكي عنه، السيد المددي، السيد المددي كان يقول إنه لابد أن يعمل بهذه الطريقة. هو يعتقد أن الطريقة الأنجع بدراسة الروايات هي بالكتب بالفهارس. يعني أنا ببالي ما شايف ما قاري يعني، ولكن هذا إذا بينشغل مفيد جدا، لأنه المسألة هي منطقيا انه الكتب كانت مصنفة والكتب كانت موجودة غاية ما في الباب، كثير من هذه الكتب فقدت. فأنا إذا وجدت، أهم شيء بهذه النقطة أن أجد الرواة الأساسيين، يعني لهن المفاتيح، لهن واسطات بنقل الكتب. لما لقي هالرواة الأساسيين واسطات لبنقل الكتب، حينئذ يسهل الأمر كثيرا. في كثير من الأحيان لا أحتاج في الوقوف على ماذا؟ على الطريقة السندية، إلا بطبقة، يعني في طبقة من سند الرواية بقدر أقطعه.
تبركية.
إيه؟ لا مش تبركية، لا أقل، في طبقة من سند الرواية بقدر أقطعه، ولا أقل هي طبقة الذيل.
سي والله أنا أعطوني سؤال، ليش ما نشوف على كثير منهم يشتغل هذا؟ ما نشوف أخوي يعني ما بيهم وصل لقبل صفحة الكتاب.
لقبل من جهتنا نحن قصدا. باعتبار أن الكتب نسبتها ثابتة والنسخ موجودة.
من جهتنا.
من جهتهم هني ما سألتك. لكن نحن قلت لي إيه. من جهة قبل صاحب الكتاب. سيد الخوي ابن نتيجي هو لما يعتقد بأن الكتب انتقلت إلينا بالإخبار، بهم يلاقي خبر وبيمشي على تعبده. منهجيته سيد الخوئي هيك، لما يعتقد أن الكتب نقلت بالإخبار، بالإخبار الحسي، وبأن الرجال يوثقون بالإخبار الحسي، مش هذا مبناه؟ فهو بهم سيد الخوئي غاية ما يريده، إما مباشرة أو من خلال جمع القرائن، أن يجد شو؟ أن يجد إخبار حسي بيتعبد فيه. هذا بيكفي سيد الخوئي. لذلك بالطرق، لأن الطرق الأخرى بالدوات، هو طريقته بالمعجم أخذت معه سنوات وسنوات طوال، يعني هذا بده شغل فرق، هذا شغل فردي ما بيصير غالبا، بده مجموعة يشتغلوا على هذا المطلب، يكون تحت إشراف حدا من الخبراء بيمشي الحال. الشخصية الثالثة وهو القاسم بن محمد. في الحقيقة هذا القاسم بن محمد مشترك بين 6-7 من الرواة وأغلبهم لم يوفق. فمناش نمشي دغري هيك ما نذكرهم من هني لأنه أول مرة عم يمرق معنا القاسم بن محمد. أول هؤلاء الجوهري، والثاني هو القمي، والثالث هو الخلقاني، والرابع الأباركني، والخامس الإصفهاني، وعندنا أيضا القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون، وعندنا القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا السابع، وعندنا الهمداني الذي هو الثاني. إذا أتينا إلى الجوهري فنرى بأن الشيخ الكشي رحمة الله، يعني ما نذكر كل واحد هل وفق أو لم يوفق، ثم نتعرض أن الأرجح من هو هذا القاسم بن محمد. أما القاسم بن محمد الجوهري فروى الشيخ الكشي قال: قال نصر بن الصباح القاسم بن محمد الجوهري لم يلقى أبا عبد الله عليه السلام وهو مثل ابن أبي غراب، وقالوا إنه كان واقفيا. ما في توثيق له. إيه؟ لم يلقه بعصر الظاهر ليس أو لا لم يلقه لأنه عد الجوهري في كلمات آخرين من أصحاب الإمام الصادق لم يلقه لم يروي عنهم لعله بحسب الظاهر، وإن كان لم يلقه بالمعنى الحرفي أنه لم ما إلها علاقة بأنه لم يعش في زمانه، أنه قد عش بزمانك كل العمر ومتوفق ولا مرة. الشيخ النجاشي يقول عنه: كوفي سكن بغداد روى عن موسى بن جعفر عليه السلام أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان كذا كذا. نحن بكفينا يكون من طبقة الإمام الكاظم هو، يعني هو نحن مش مصرين أن يكون من طبقة الإمام الصادق. ليه؟ لأنه بعد فيها عندك مين؟ حبيب الخفعمي، اللي هو لأنه الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام بحسب الظاهر. إيه محمد بن خالد بالسند الثاني. إيه ما بضر، يعني يمكن أن يكون يروي عنه، هذا بحسب الظاهر. السند كيف بدي أقول لك؟ مضغوط. مضغوط كيف؟ يعني في رواة وراء بعضهم عم يروي، فيش فترات زمنية طويلة، مش إنه راوي من طبقة الإمام العسكري عم يروي من طبقة الإمام الجواد، عم يروي من طبقة الإمام الكاظم، عم يروي من طبقة الإمام الصادق، لا، مضغوط السند، في عدد إضافي. الشيخ الطوسي عده في ضمن رجال الإمام الصادق عليه السلام، قال: القاسم بن محمد الجوهري مولى تيم الله كوفي روى عن علي بن حمزة وغيره. طبعا فاتني شيء أن الشيخ النجاشي ماذا قال؟ قال أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان، هذه لأنها مهمة، قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا سعد وعبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه. فالحسين بن سعيد يروي عن القاسم بن محمد بكتابه، يعني الذي نقل لنا كتاب القاسم بن محمد هو الحسين بن سعيد. حدثنا فلان وفلان وفلان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه، يعني بكتاب القاسم بن محمد، لأنه بأول ترجمته ماذا قال؟ أن له كتاب. هذه مهمة نستفيد منها بعد قليل. تفضل.
هذا القاسم بن محمد الجوهري هذا الذي قرأته الآن ورد في صفحة 273.
نعم.
ونفس هذا العنوان في نفس رجال الطوسي في مكان أخرى في صفحة 342. قال قاسم بن محمد الجوهري له كتاب واقفي. ما
تم السر؟ الشيخ الطوسي يكرر اسم الراوي بحسب الطبقة، يعني يذكر الراوي. إذا كان هذا الراوي معاصر، أفرض لو فرضنا أن هناك راوي معاصر للإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام، فإنه يذكره في كل هؤلاء. حسوا بيذكره لأنه هدف الشيخ الطوسي أن يذكر الرواة عنهم عليهم السلام في الطبقات لأجل ذلك.
عفوا أستاذ، سؤالي
لي. إيه تفضل شيخ مصطفى.
الحسين بن سعيد نقل عن القاسم بن محمد
نعم.
يعني كتابه ليس مباشرة عنه صحيح؟
لا، روى عنه بكتابه، يعني نقل لنا كتابه. العبارة هكذا: عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه. يعني حد
ليس مباشرة نقل عنه.
ليش ليس مباشرة؟
يعني لم ينقل.
لا شيخ مجتبى، لو قال الشيخ النجاشي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد أو عن كتاب القاسم بن محمد أو عن القاسم بن محمد كتابه كان صحيح اللي عم تقوله، ولكن العبارة هكذا: أخبرنا فلان وفلان وفلان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بكتاب القاسم بن محمد، فيكون الحسين بن سعيد أخبرنا عن القاسم بن محمد بكتاب الحسين، فنقل عن القاسم كتاب القاسم هكذا. يعني أنا عندي، أنا أفرض أنني القاسم، جيد اسمعني شيخ مجتبى، أنا القاسم بن محمد، وهذا الشيخ حسين هنا هو نقل عني كتابي هكذا، واضح كيف؟
نقل عني كتابك.
نعم. لا، أن كتابي، هذا كتابي بين يدي، نقله عني في مقابل أن يكون وجد كتابي مثلا أو ما شاكل ذلك. أيضا ذكره في طبقة أصحاب الإمام الكاظم الشيخ الطوسي، وفي من لم يروي عنهم عليهم السلام. في طبقة أصحاب الإمام الكاظم نص على أنه من الواقفة، في من لم يروي عنهم قال القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد، هذه أيضا نستفيد منه. بالفهرست أيضا ترجمه قال القاسم بن محمد الجوهري الكوفي له كتاب أخبرنا به المفيد عن ابن بابوي عن الوليد كذا كذا والحسين بن سعيد عنه، فاكتبوا للرجل من روي الحسين بن سعيد، ولكن كل هذا لا يفيد وثاقة لهذا الرجل، إلا أن يقال أننا نطبق ما تقدم معنا من قاعدة مشايخ الثقات، فإن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى رويا عن القاسم بن محمد، فتطبيقا لقاعدة مشايخ الثقات رويا عن الجوهري يعني، وتطبيقا للقاعدة الكبروية أنه من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، يمكن أن يقال بوافقته للقاسم بن محمد الجوهري. إيه، على المبنى الذي يقبل مشايخ الثقات. نعم، الذي يقبل قاعدة مشايخ الثقات يستطيع أن يستفيد منها هنا. وإذا تراجع السيد الخوئي تجد أن السيد الخوئي وثق الجوهري باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا وارد في أسانيد كامل الزيارات. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله سيأتي معنا بعد نوادر الحكمة. السيد الخوئي كان له رأيان في كامل الزيارات. الرأي الأول كان أنه من ورد في الأسانيد يكون ثقة. الرأي الثاني عدل عن هذا وذهب إلى شيء آخر نبينه إن شاء الله، هل هم مجرد الرواة المروي عنهم المباشرين أو يعني مشايخ ابن قولويه أو لا يقبل بتوثيق أحد، يأتي إن شاء الله في موضعه. الاحتمال الثاني أو الشخصية الثانية المسمات بالقاسم بن محمد، القاسم بن محمد القمي، وهذا كثيرا ما يرد في أسانيد الشيخ الصدوق اللي هو كاسولة. كاسولة كثيرا ما يرد في أسانيد الشيخ الصدوق، وقد تجعل واحدة من قرائن وثاقة الرجل أنه نعل عنه الشيخ الصدوق هذه الكمية من الروايات. هذا كاسولة في عبارة المشكلة عنه، يعني في مجال لتوثيقه من خلال القرائن، ولكن المشكلة أنه يوجد عبارة من في كتاب الشيخ النجاشي عن كاسولة لم يكن بالمرضي، هذه بس تفسر العبارة تنحسم مسألته، أنه لم يكن بالمرضي مطلقا فتشمل جهة الرواية وجهة الوثاقة وجهة ما المضامين التي يرويها والعقيدة وما شكل ذلك، أو أنها تختص بجهة من الجهات. لاحظتوا؟ لأننا لا نجزم أن الموجود هنا كاسولة لا نريد أن نبحث فيه مفصلا، وإلا سيأتي في بعض الموارد نبحث مفصلا عن هذا كاسولة. الراوي أو الاسم الثالث الذي يسمى بالقاسم بن محمد الخلقاني، قال عنه النجاشي: كوفي قريب الأمر. طبعا قريب الأمر تفيد الوثاقة، شو رأيكم؟
لا
تفيد الوثاقة، الأرجح أنها، الأرجح بقريب الأمر أنها مرتبطة بالاعتقاد. حفظوا؟ هو قال قريب الأمر، يعني الأمر هذا من المبهمات على ما مر معكم في مادة الأمر في علم الأصول، هذا بالكفاية بيبحثوا مفصلا الحلقة الثالثة، مش كتير يفوت بهذا التفصيل. أنه الأمر ما هو المراد منه؟ يقولوا لعل المراد من الأمر واحد من أعم المفاهيم الأمر، ما يقرب من مفهوم الشيء الأمر على دين على هذا الأمر. إيه فهذا إيه عملكم أني الأرجح هو هذا، وإلا إذا بتطلع عن هذا فالمسألة مفتوح على مصراعيها، ما تستطيع مجملة، بتكون العبارة مجملة. الشيخ الطوسي بالفهرس قال القاسم بن محمد الخلقاني له روايات فقط أخبرنا بها فلان وفلان. الشخصية الرابعة الأباركني. الأباركني ذكره الشيخ الطوسي، قال أنه هذا من أصحاب العياشي، وأنه لم يذكر لا بمدح ولا بذم. الشخصية الخامسة الإصفهاني. أصحاب العياشي يعني قبل هالطبقة المفروض يكون. الإصفهاني هذا اللي بيقولوا له كاسام، هذا كله أسماء أجنبية اليوم، يقولون له كاسام. بعضهم يقول له كاسولة، بس هذا غير كاسولة القمة، كاسولة الإصفهاني. الشيخ الطوسي قال القاسم بن محمد الإصفهاني المعروف بكاسولة، ولكن لم يوثقه ولم يضعفه ولا أي شيء، لأنه ناصين على أنه واحد قمي واحد أصفهاني، إلا أن يكون هذا كان بقم وكان بأصفهان، خاصة أنه خاصة أنه شو، لا ما في عندك ضيعة كمان، ضيعتك نسيته. هلا السيد بيصير عنده ثلاثة. يمكن أن يكون هذا، خاصة أنه ما عندنا مانع، ما عندنا مانع من أن يكون شخصية، يعني ما في شيء بالمعطيات المتوفرة يمنع من أن يكون شخصية واحدة. نعم البرقي نص بكاسولة القمي أن البرقي حدث عنه، تحطه. أما هذا فلم يرد فيه ذلك. الشخصية السادسة القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون، هذا قال عنه الشيخ النجاشي: من جلة أصحابنا، من جلة، من أجلة حسب النسخة الموجودة الآن متداولة، من جلة أصحابنا. العلامة بالخلاصة نقل عن الشيخ النجاشي أنه قال من أجلة أصحابنا، ولكن لم ينص على تعديل في ما يرتبط به. حتى عبر ابن الغضائري على ما نقل الشيخ العلامة في الخلاصة، قال: وكان عم يترجم ابن الغضائري للحسين بن قاسم بن شمون، قال: الحسين بن القاسم بن محمود بن أيوب بن شمون ضعفوه، وهو عندي ثقة. عم يقول مين؟ ابن الغضائري عن الحسين بن القاسم. ولا قال: ولكن بحث في من يروي عنه، وكان أبوه القاسم من وجوه الشيعة ولم يروي شيئا. ما في بحقه للقاسم إلا أنه من الأجلة، كون الشخص جليل هذه ما لا تدل على وثقة. جليل في أصحابنا، أما أنه إذا كان لم يروي شيئا أكيد تعرف أنه يمكن يكون هو. هلا ما نشوف إذا بتساعد الطبقة على مجرد أن تصف الشخص بأن هني لما هني لو إنه لا ينوعون في التعابير، أنا بخدمتك صح، ولكن هني مسائب أنه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ينوعون في التعابير. فاللي بيقولوا عن واحد ثقة بيقولوا عن واحد ثقة ثقة، بيقولوا عن واحد ثقة عين، بالمقابل بيقولوا عن واحد جليل. حينئذ أنت لابد أنك شو، أنك تمشي معن على التنويع اللي بيعمل نوعوه لحفة. هني مرة أنه لا بيتسامحوا أو بيطلقوا من بين الجماعة ما بيتسامحوا، ولذا شو أنه بيطلقوا عبارات دقيقة. ايه، ومع كونه ضابط مثل ما نعم هذا المراد بالوفاقة بحسب الغيب بدل نناقش فيها سعد محمد سعد. الشخصية السابعة القاسم بن محمد بن أبي بكر، هذا ذكر الشيخ الطوسي ولم يذكر عنه أي شيء، أي معطيات معنى. الشخصية الأخيرة الهمداني، الشيخ السبحاني ذكر بأن هذا الهمداني من وكلاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في همدان، وأبوه وجده كانوا وكلاء للإمام أو للأئمة عليهم السلام، ولكن ما في توثيق بحقه أكثر من هيك. هلأ نحن نكون انتهينا من المرحلة الأولى، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهو بعد وجود رواة ثمانة، من هو القاسم بن محمد؟ جيد، هذا محتمل أيضا. هلا ما نشوف، يمكن أن يستظهر، يمكن أن يقال أن الظاهر أن القاسم بن محمد هو الجوهري لقراء. هلا هالقراء يمكن تقبلوها يمكن ما تقبل، يمكن نقبل مع شخصا أنه ابن خازم. القرينة الأولى أنه لا توجد رواية للحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد إلا الجوهري، يعني حسين بن سعيد روى عن القاسم بن محمد المصرح بلقبه وفقط كان الجوهري، أما قاسم بن محمد بلقب آخر لم يروي عنه الحسين بن سعيد. لاحظت كيف؟ يعني حسين بن سعيد إما روى عن القاسم بن محمد بدون لقب، أو روى عن القاسم بن محمد بلقب الجوهري. فهذه قرينة على أنه ماذا؟ على أنه المراد من القاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الجوهري. هذه القرينة. القرينة الثانية أن الشيخ الطوسي ذكر أن القاسم بن محمد الجوهري يروي عن علي بن أبي حمزة، ولم يذكر في حق غير القاسم بن محمد الجوهري أنه يروي عن علي بن أبي حمزة. جيد، وقد ورد هذا السند الثلاثي، لاحظ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة في مجموعة كبيرة من الموارد، فهذه شاهد آخر عن أن المراد من القاسم بن محمد هو هذا اللي بيروي عنه الحسين بن سعيد الذي يروي بدوري عن علي بن أبي حمزة. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، في بالكافي خمس روايات لمحمد بن خالد عن القاسم بن محمد الجوهري. كمان محمد بن خالد لم يروي عن واحد اسمه القاسم بن محمد مع التصريح بالكنية إلا الجوهري، يعني ذكر بالكافي خمس موارد محمد بن خالد عن القاسم بن محمد الجوهري، أما محمد بن خالد عن القاسم بن محمد من دون ذكر الكنية موجود، محمد بن خالد عن القاسم بن محمد مع ذكر الكنية وهي غير الجوهري ما موجود. واضح؟ هذه تكون قرينة ثالثة. وطبعا محمد بن خالد والحسين بن سعيد هن بشو؟ بنفس الطبع. القرينة الرابعة التي يمكن أن تضم أيضا أن لذكرناه وأصرينا عليها بأكدنا عليها. أما موضوع أن الحسين بن سعيد ينقل كتاب القاسم بن محمد الجوهري، هذا نص عليه الشيخ النجاشي ونص عليه الشيخ الطوسي، أن الناقل لكتاب القاسم بن محمد الجوهري عن نفس القاسم من هو؟ هو الحسين بن سعيد الأهوازي. هذه تكون قرينة على أنه الرجل عم يروي عن صاحبه، صاحب الكتاب. ليش؟ إيه، ما بأحد السندين، بأحد السندين.
محمد بن خالد لا روى عنه بس مش كتابه.
مش ضروري يكون كتابه.
إيش شيء في حصر يعني؟
فيش حصر.
فيش حصر، هوني عندي تعارض أصلاً بذكر بعض الطرق في الجامعة.
إيه طبعاً هذا. إيه هو الناقل عنه، نقل كتابه عنه مثل ما أريناها بكتابه، بكتابه إيه عن القاسم بكتاب. القرينة الأخيرة لا من المروي عنه بكتر واحد، أن القاسم المسمى بالقاسم بن محمد لم يروي عن حبيب الخثعمي إلا الجوهري. يعني قاسم بن محمد مع تصريح بالكنية لا يوجد رواية إلا للقاسم بن محمد الجوهري فقط. واضح إن شاء الله؟ طيب، هذه القرائن التي ترجح أن يكون القاسم بن محمد الجوهري. في عندك أنت لا، ما هو عنده طريقة الشيخ الكليني. يعني انت طبعا هذه الروايات الموجودين بالوسائل مش مرتبين على ترتيب الشيخ الكليني. عنده طريقة الشيخ الكليني، يعني دواعي عدم التصريح بالكنية احنا ما بنعرفها، بل عنده طريقة ممكن واحد استاذ كمان بدل لا يوصل لنتيجة كلية فيها بده يتبع بمقدار كبير لا أقل. هناك طريقة يمكن أن يطمئن بها عند الشيخ الكليني، شو هي؟ أنه عندما لا يذكر الكنية بيكون قصده من الشخصية المشهورة التي يروي عنها. هل هذه طريقة لا أقل هي ثابتة بالرواة المباشرين أو الإقراب من المباشرين عنه؟ بس هذه بدها مقدار كبير جدا من التتبع، يعني بدك كم يوم تقعد بس تدور على هذه النقطة. هل على أي حال القاسم بن محمد إذا كان الجوهري أو كان غير الجوهري، توثيقه إذا كان الجوهري مبني على المباني العامة مشايخ الثقات أو كتاب كامل الزيارات، وأما في غير ذلك فتوثيقه صعب، صح؟ الراوي الأخير في الطريق الأول هو من؟ هو حبيب الخثعمي. حبيب الخثعمي في شخصيتان اسمه حبيب الخثعمي حسب الظاهر، عندنا حبيب الأحول الخثعمي وعندنا حبيب ابن المعلل الخثعمي، اثنيناتهم بطبقة رواة الإمام الصادق عليه السلام. شيخ النجاشي ذكر حبيب ابن المعلل ووثقه ولم يتعرض لحبيب الأحول. أما حبيب بن المعلل قال حبيب بن المعلل الخثعمي المدائني روى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي الحسن والرضا عليهم السلام ثقة ثقة صحيح إلى آخره. شيخ الطوسي بالفهرست ذكر حبيب الخثعمي من دون أن يقول أنه هو الأحول أو ابن المعلل. نعم ذكر، لكن ذكر أن له كتابا، يعني الشيخ الطوسي ذكر له كتاب وبين طريقه إليه. صحيح. نجاشي نعم. حبيب الخثعمي فإذا رواه بالإسناد الأول عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير. الشيخ البرقي مش عندوش كتاب رجال البرقي، ذكره في ضمن أصحاب الإمام الكاظم الصادق عليه السلام، قال حبيب الأحول الخثعمي وقال حبيب الخثعمي ما قال إنه ابن المعلل والله الأحوال. بالوسائل عندنا نحن 12 رواية عن حبيب الخثعم. رواية واحدة فقط ذكر أنها حبيب ابن المعلى الخثعم، ما قال ابن المعلى، قال ابن المعلى. أما عنوان حبيب الأحول الخثعمي هذا ما ورد بحسب الظاهر لا أقل بكتاب الوسائل. نعم عندنا رواية، شو بقى الباب؟ قال بحبيب الأحول، بل أو عفوا حبيب الأحول من دون ذكر الخثعمي أبدا. هون نحن حتى نعين يمكن أن نطبق القاعدة اللي مرت معنا عدة مرات، هي قاعدة الانصراف. طبعا بناء على أن هذا المقدار يكفي لتحقيق أن واحد منهما أشهر من الآخر. أنه مرة بتقول واحد روي له 300 رواية 400 رواية خي 100 رواية والتاني روي له كم رواية، بتقول لي في انصراف لأنه هذا أشهر. بس هو هذا روي له 12-13 رواية وهذا روي له رواية مثلا، بتيجي تقول لي أنه الأشهر فيه وطبق قاعدة الانصراف. لاحظتم كيف؟ إلا إذا اعتبر أنت شو بالنسبة، يعني نسبة الواحد يمكن يكون أقل، لا بتكون أكيد أكثر النسبة. بناء على ذلك فيكون السند الأول حبيب الخثعمي، إذا استظهرنا أنه هذا ابن المعلى للثقة فمع ذلك يبقى السند فيه مشكلة القاسم بن محمد. الوقت قارب على الانتهاء، بقي عندنا مين؟ محمد بن خالد، نؤجله للجلسة اللاحقة إن شاء الله ونذكر السند الرواية الخامسة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بس بثلاث دقائق يا إخوان قبل ما تطلعوا، طلعوا الإخوان نتكلم في دقائق ثلاثة مش أكثر، يعني هلأ 57 للتسعة، حول ما ذكره الإخوة الأعزاء السيد والشيخ شعيب من بعض المطالب بالأمس، ذكروها مشكورين يعني. ولكن حتى لا تبقى هذه التساؤلات من دون جواب، فيما يرتبط بعلم الرجال وبنقل الروايات بشكل عام، خاصة فيما يرتبط بنقل التراث مش أحد الروايات، نقل التراث بشكل عام، لابد من تحديد منهجية على أساسها يسير الباحث. هذا أهم شيء يا إخوان. أنا يمكن لي أن أذكر لك 999 إشكال، يمكن بل 1000 إشكال هنا على طريقة، ولكن أنا لابد لي بعد قراءة للتراث، قراءة لي مش لكل التراث يعني لمجموعة كبيرة من التراث، قراءة للمحاولات التي ذكرها العلماء، أستطيع أن أستخلص أنا منهجا. يعني أنا المنهج في هكذا مسألة لا يمكن أن أستنتجه من التفكير الثبوتي، التفكير الثبوتي غاية ما يطرح لي احتمالات. نحن ما عم نتكلم في مسألة فلسفية أو في مسألة أصولية تحليلية، لأنه حتى المسائل الأصولية بعضها ثبوتي تحليلي وبعضها مرتبط بالإثبات، صح أو لا؟ لأننا نتكلم عن مسائل موجودة في الخارج، الأساس والأصل طبعا مع توسعة الأفق الثبوتية وأن لا نحصر أنفسنا في احتمالات محددة أو نمشي بطرف معين، الأهم أن نستطيع أن نستخلص منهج. لأنه بالنتيجة هذا التراث لهذا المذهب الحق مذهب كان مطاردا أصحابه، فيه مناهج ومشارب حاله كحال غيره من المذاهب والطرق. أصلا دعونا نفكر أن العقلاء على مستوى الثبوت كيف يتعاطون مع نقل هكذا تراث. تيجي بتقلي عند السنة، تبقي علماء أهل السنة جيد، الدولة معهم والسلطة معهم والحكام بيبذلولهم مصاري حتى يكتبوا كتبهم، عرفت كيف؟ ومع ذلك برزت عندهم مشاكل. الحكام معهم بيدفعوا مصاري للعلماء حتى يكتبوا الكتب، يقول لي اكتب وألف واعمل أنا بخدمتك، فهي كيف؟ أما نحن تراثنا لم يكن بهذه الطريقة، نحن مضطهدين ملاحقين وما شاكل ذلك. فلنأتي ونفكر على المستوى الثبوتي، العقلاء كيف بيتعاطوا، كيف يتعاطون، ما هي المنهجية التي يسير عليها العقلاء والباحثون في مذهب أو في تيار فكري، هذا واقعه. بيشتغلوا على الطريقة البرهانية المنطقية، ما بتقدر تحصل شيء. مش لأنه نحن لوجود ضعف، لا لا، الظروف الموضوعية. إذا بتشتغل برهان واحد زائد واحد بيساوي اثنان وتطبق قواعد منطقية، ما بتحصل ولا شيء إلا نظر يسير، أمور في الجملة، في الكل في الجملة بيطلع كل الموجود عندك في الجملة. لابد من أن تحدد منهجية واضحة، وهذه المنهجية بحسب الظاهر إسا مش يعني بشكل حاسم وحازم، حسب الظاهر عند العقلاء المنهجية المتبعة هي مؤلفة من منهجية تجميع القرائن القائمة على الاستقراب والاستبعاد، مش منهجية برهانية. يعني استقراء حتى يصل الباحث إما إلى اطمئنان شخصي اللي هو أعلى شيء يمكن يوصل له، أو يصل إلى اطمئنان نوعي وإن لم يطمئن هو بالفعل. هذه الطريقة بحسب الظاهر، مع ملاحظة كل الاختلافات، مع ملاحظة كل شيء، هذه الطريقة التي يمكن أن تتبع. بدك تحط منهجية واضحة على أساسها تدرس نقل التراث، على أساسها تدرس مدخلية الفرق ومدخلية الاختلافات الفكرية ومدخلية سيطرة تيار فكري على تيار فكري آخر، لأنه نحن قد نختلف تيارين فكريين، ولكن دائرة الاختلاف ما هي؟ لاحظتوا؟ يعني هلأ أفرض أنت بتقلي هناك اختلاف فكري ما بين المدرسة البغدادية والمدرسة القمية، قصة عقدي لا حول الأخبار ولا أي شيء، لابد من تحديد دائرة الخلاف أو القدر المتيقن فيما هو دائرة خلاف حتى نمشي على أساسه. لاحظتوا؟ وإلا مجرد أن أختلف أنا وشخص، هذا لا يسوغ لي ولا يسوغ له، وبحسب الظاهر ما بنشتغل دائما ومطلقا على هذه الطريقة أنه نقصيه. وإلا الأخباريين، حتى بعض المحدث النوري في أي زمان، أخباري أو غير أخباري، المحدث النوري أخباري، محدث النوري في أي زمان كان، في زمان سيطرة الأصوليين كان عم يعمل المحدث النوري. نعم، إذا أنا مسيطر فكريا أمنع أن يكون الطرف المقابل من الناحية العلمية يشكل ندا لي، لكن ما بيمنع أنه يكتب تراثه، ما لا أقصيه. لاحظته؟ حسب الظاهر هذا الموجود. وإلا إذا كانت مسيطرة المدرسة القمية كانت ألغت كل الروايات. طب مثلا بن زياد راح من قوم، راح أعبر الرأي، شيخ الكليني روى عنه 5000 رواية، شيكة وقع بأسانيدها قال له 5000 رواية بالكافي. يعني ما بيقدروا يلغوا المسألة، المسألة ليست مسألة إلغاء وإقصاء. يعني هم اختلفوا مع سهل بن زياد، مش طردوا من قوم، ما راح أعبر الرأي أحد قوم، وروى كل الروايات اللي كان يمنعوا يرويه أو غيرهم له الروايات، وهكذا. يعني المسألة اللي بدي أقوله، ما ذكر بالأمس محتمل، إلا أن لابد من التدقيق في المعطيات التاريخية، أن المسألة تصل إلى هذا الحد لا تصل إلى هذا الحد، مع تحديد منهجية. لابد أن ندخلها في البحث معك، لابد أن ندخلها مع تحديد مدى قيمتها. أنا هذا اللي عم ركز عليه، مع تحديد مدى قيمة هذه القرائن. هذا الذي أردت أن أذكره، والحمد لله رب العالمين.